الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد، الدرس 41 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس 13 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب في فضل صلاة الجماعة. فضلها عظيم، مع أنها واجبة فهي تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وجاء في بعضها ب27 درجة. قال بعض أهل العلم: أن القليل يدخل تحت الكثير. وقال بعضهم: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب25 درجة، ثم أوحي إليه ب27 درجة. وقال بعضهم بأن الزيادة والنقصان تتعلق بالمصلي نفسه، فبعض المصلين تكون صلاتهم ب25 درجة، وبعضهم تكون ب27 درجة. وقيل بالنسبة إلى كثرة من يصلي في المسجد، وقيل غير ذلك من الأوجه. وأقل الجماعة 2، وأكثرهم ما شاء الله. وبالسند المتصل قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتوهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلة لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وأخرجه النسائي مطولا، وأخرجه أحمد وهو عند الدارمي. قال البيهقي: وأقام إسناده شعبة والثوري وإسرائيل في آخرين. وعبد الله بن أبي بصير سمعه من أبي مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة وعلي بن المديني. الحديث كما ترى أصله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولألفاظه شواهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكانت أذكر الصلاة على المنافقين لأن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهاتان صلاتان غير مرئيتين، فالعشاء تكون في الليل والفجر يكون بالليل، وقد لا يرى المنافق المتخلف عنهما. الأمر الثاني أن المنافق يؤثر الراحة البدنية على الطاعة لله عز وجل، وقوله: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتهما ولو حبوا، فيه فضيلة هذه الصلاة، حتى أن الحبو إليها يصدر ممن يعرف فضلها. ثم أخبر عن فضيلة الصف المقدم والذي يليه، ثم أخبر عن الصلاة الجماعة أنها أزكى كلما كثر المصلون. هذا إذا استطاع الإنسان، أما إذا عجز عن ذلك فلا حرج. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وأحمد ومالك في الموطأ. وفيه فضيلة صلاة الجماعة وصلاة بالذات في صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإذا جمع الإنسان بين قيام الليل وصلاة العشاء والفجر في جماعة كان أفضل وأحسن. قال: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الماشي إلى الصلاة له بكل خطوة إلى الصلاة حسنة، وتحط عنه خطيئة، كما في حديث جابر وجاء عن غيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا أن يقتربوا إلى جنب المسجد: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وذلك الرجل سيأتي حديثه أنه احتسب ممشاه ورجوعه إلى المسجد. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وأخرجه ابن ماجه. ويوافق غير ذلك من الأدلة كما أشرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجر على قدر النصب. فكلما كان الإنسان يلحقه التعب والنصب أكثر كلما كان له الأجر أكثر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم: إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير وهو ابن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي أحد زهاد أن أبا عثمان حدثه وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملك أنا من المخضرمين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع. الحديث في مسلم بلفظ: نعم لقد كتب الله لك ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وهو عند ابن ماجه وأحمد والدارمي. قوله: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، فيه تفاوت الناس في الأعمال الصالحة، وفيه جواز مدح الرجل بما فيه إذا أمنت الفتنة. قوله: وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، أي ما لم يكن معذورا بعذر شرعي، فهو حريص على صلاة الجماعة. قال: فقلت: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء، فيه الدلالة على الخير والنصيحة، والرمضاء هي الحر والظلماء هي تكون بالليل، فالرمضاء يصيب صاحبها الحر والظلماء يصيب صاحبها الثعابين الحيات والعقارب وغير ذلك من الهوام. قال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، لأنه حريص على كثرة الخطأ إلى المسجد. فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز نقل الحديث إن لم يكن على سبيل النميمة. فسأله عن ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن السبب الذي منعه من ذلك. فإن كان السبب أنه يتعبد بالتعب والنصب فهذا ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ذلك الرجل أن يركب بعيره حين ساق هديه ولم يركب. قال: يا رسول الله، أردت أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فيه فضيلة النية الصالحة. والحديث وإن كان على إطلاقه إلا أنه لا يشترط أن يرجع إلى أهله، قد يرجع إلى عمله، قد يرجع إلى شأنه. قال: أعطاك الله ذلك كله، أي أكرمه الله بكتابة أجره إذا أتى المسجد ورجوعه إذا رجع إلى بيته. قال ابن الأثير في النهاية: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار، أي الإسراع إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها كله أجمع هو تأكيد لكله. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن مختلف فيه والراجح ضعفه عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر الصلاة لا لغو بينها بينهما كتاب في عليين وأخرجه أحمد. هذا الحديث قد تصحف على بعضهم صلاة على إثر صلاة كناز في غلس وهذا معنى غير معلوم أو معنى غير مراد ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه للتصحيف. الحديث كما تقدم ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم قال من خرج من بيته متطهرا فيه فضيلة التطهر في البيت وأن الأجر في الخطوات إنما ينال المتطهر في بيته إلى صلاة مكتوبة خرج به الصلاة النافلة لأن المكتوبة هي التي يتعين الخروج لها وأما النافلة فيجوز الخروج لها إلى المسجد فأجره كأجر الحاج المحرم أي من حيث الفضيلة وإلا في الحج أجره عظيم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي إلى ركعتي الضحى ونحو ذلك من التنفل لا ينصبه إلا إياه فيه صدق النية فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين أي أنه مكتوب في عليين عند الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فهو مرفوع في السماء السابعة على الصحيح من أقوال أهل العلم وجاء في بعض الحديث أنه في السماء الرابعة والصحيح الأول. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدده بن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر على الراجح من أقوال أهل العلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني إلا الصلاة ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وأخرجه أحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وفيه من الفوائد الشيء العظيم قوله صلاة الرجل في جماعة فيه فضيلة صلاة الجماعة على صلاة الفرد تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه فيه جواز صلاة الفرد لحاله إلا أنه مرتكب لكبيرة إذا تخلف لدون حاجة لأن بعض أهل العلم ذهب إلى اشتراط الجماعة والصحيح أنها لا تشترط وإنما هي واجبة. قوله 25 درجة تقدم الكلام في هذه اللفظة لأنه قد جاء 25 جزءا و 25 درجة وبضع 20 جزءا وهكذا 27 درجة وذلك بأن أحدكم يعني هذا الفضل الذي ذكر يناله بأسباب وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وهذا هو السبب الأول فإنه تكفر به الذنوب وترفع به الدرجات كما تقدم في أبواب الطهارة وأتى المسجد هذا هو السبب الثاني لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة وهذا هو الشرط العظيم وهو إخلاص النية لله عز وجل ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا الجزاء العظيم. والدرجات في الجنة تختلف درجات المجاهدين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء إلى الأرض إلا أنه لا يلزم ذلك في جميع العبادات. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لأنه بقي من أجل انتظارها، فيكتب له أجر الصلاة ما دام جالسا في المسجد. والملائكة يصلون على أحدكم أي يدعون له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. قيل المراد به المسجد أجمع، وقيل المراد به المكان الذي صلى فيه بعينه، والصواب الأول. يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فيه أن المراد بصلاة الملائكة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. ويدعون الله له بثلاث أشياء: اللهم اغفر له أي استر ذنوبه السابقة وتجاوز عنها، اللهم ارحمه أي وفقه فيما يأتي، اللهم تب عليه أي تقبل توبته ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه. المراد بالحدث هو الفساء والضرات وما في معناه، وقيل المراد به البدعة والأذية، كذلك يدخل فيها أذية الإنس ويدخل فيها أذية الملائكة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجدها بلغت 50 صلاة، يعني هذا إذا لم يجد أحدا يصلي معه، أما إذا وجد من يصلي معه فرط فيها الجماعة فلا. قوله بلغت صلاته تلك 50 صلاة، والمعنى يحصل له أجر 50 صلاة، وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة، لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، فإذا صلاها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف، وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة 25 لأجل أنه صلاها مع الجماعة، و25 أخرى التي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها، وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف قاله العيني. وفي النيل قوله فإذا صلاها في فلا هو أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة، قال ابن رسلان لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر في السياق. انتهى. قال الشوكاني والأولى حمله على الانفراد، لأن مرجع الضمير في حديث الباب في قول صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة، ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد، لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاح مقابلة لصلاته في الجماعة، والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاح مع تمام الركوع والسجود، وأنها تعدل 50 صلاة في جماعة كما في رواية عبد الواحد. انتهى. قال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا، وفي إسناد هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة، قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه، يعني حسن الحديث. قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاح تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث أخرجه البخاري مختصرا وأحمد مختصرا، كأنه ذلك اللفظ إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا حضرت الصلاة فارفع صوتك بالتأذين فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له. قال باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم وفضيلة ذلك، والظلم أي بالليل. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا أبو عبيد الحداد قال أخبرنا إسماعيل أبو سليمان، وفي نسخة ابن سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، فأظن في الحديث كلام. فيه فضيلة المشي بالليل إلى المساجد، وذلك لما يقع من مجاهدة النفس، والله المستعان. قال الطيبي وفي وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمن يوم القيامة في قوله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وإلى وجه المنافقين في قوله انظرونا نقتبس من نوركم. قال باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. يعني في صفة المشي إلى الصلاة، وأنه لا بد أن يتحلى ببعض الآداب، منها فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما ما يأتي من النهي عن قرقرة ماذا الأصابع فلا يثبت شيء في ذلك. المراد بالسعي في الجمعة المبادرة إليها، لأن السعي منه الجري، وهذا منهي عنه حين التوجه إلى الصلاة، والسعي بمعنى المبادرة إليها وهو التبكير إليها. قال وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو تمام الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبكهم بين بيدي فنهاني عن ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. خرجه الترمذي وأحمد الدارمي. قال: حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال: قلت في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه، وقيل ليس بين هذه الأحاديث معارضة لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها، فلا معارضة إذن، وبقي كل حديث على حياله. فإذا قلت في حديث أبي هريرة في قصة اليدين وقع تشبيكه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قلت إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المتصرف عن الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة لأن فيها ضعيفا ومجهولا. فقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذا النهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ. قاله العيني في شرح البخاري، وقال الخطابي: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك بها، وقد يفعله بعض الناس عبثا، ويفعله بعضهم ليفرق أصابعه عندما يجد من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبأ بيده يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سبب لانتقاض طهوره. فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك، لأن جميع ما ذكرنا من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة، ولا يتشاكل حال المصلي. انتهى. وقوله فلا يشبكن يديه هو موضع الترجمة. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى عن كعب بن عجرة، وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري عن كعب بن عجرة، ولم يذكر الرجل. الحديث الذي أذكر أنه لا يثبت لأن تشبيك الأصابع ليس هو من خوارم المروءة، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، وليس هو من نواقض الوضوء. وأما العبث بها في الصلاة فلا يصلح، أو كذلك القعقع لها لغير ما عذر، فإن ذلك يعني قد يكون فيه نوع من العبث وأذية للغير. وفي الحديث فضيلة الذهاب إلى الصلاة والإخلاص فيها وإحسان الوضوء في البيت إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي المسجد. وفيه أن الإنسان يمشي إلى الصلاة على هيئة حسنة، وأسوأ ما يمشى به إلى الصلاة أن يمشي وهو فاتح للأغاني، فإذا وصل المسجد أغلق سيارته ونزل يصلي، هذا من أقبح ما يفعل، والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه من الفوائد الحرص على عدم كتم العلم، وفيه الحرص على الخير حتى يختم للإنسان به، فإنه حدث به حتى وهو في سياقة الموت. وفيه فضيلة الوضوء والإحسان، وإحسانه يكون على كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة الخروج لصلاة الجماعة في المسجد، وفيه لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له عز وجل حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عز وجل عنه سيئة. هذا موضح لحديث لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وفصرت هنا الدرجة والخطيئة بالحسنة والسيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، هذا كان يفعله بعض السلف رضو الله عليهم، من أنه كان إذا خرج إلى المسجد يقارب بين أرجله في المشي حتى تكثر خطواته، وعرى أن الإنسان لا يتكلف يمشي بالمشي التي وهبه الله إياها، فإن كان طويلا قد تكون خطوته طويلة، وإن كان قصيرا ربما تكون خطوته قصيرة. فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، كما في حديث أبي هريرة الصلاة إلى نعم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، وذكر الصلاة بعد الصلاة أو الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، حديث أبي هريرة في الصحيح. فإن أتى المسجد وقد صلى بعضا ما بقي بعض صلى ما أدرك، وأتم ما بقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن أتى المسجد وقد صلى فأتم الصلاة كان كذلك، لأنه خرج للصلاة ثم لم يدرك الصلاة، فأجره إلى الله عز وجل، إذ أنه قد فعل ما أمره الله عز وجل به، وهذا إذا لم يكن عنده تفريط. أما إذا كان عنده تفريط فقد لا ينال هذا الأجر، لأن الأجر ينال على قدر النية. فهذا كان حريص على حضور الجماعة، إلا أنه لم يتيسر له ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.